بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ذكر ردة أهل اليمامة مفتونين بمسيلمة الكذاب. وعن رافع بن خديج قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب، فلم يقدم علينا وفد أقسى قلوبا ولا أحرى ألا يكون الإسلام يقر في قلوبهم من بني حنيفة، وكان مسيلمة مع الوفد. فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، وكتب إليه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وجد بعدو الله ضلاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح ولم يذكره المؤلف هنا، جاء في ذكر مسيلمة حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يشركه في الأمر، فقال له: لو سألتني هذا ما أعطيتك إياه، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. الحديث في الصحيحين. قال: وأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك إلا أفذاذا من ذوي عقولهم، وكان من أعظم ما فتن به قومه شهادة الرجال ابن عنفوة، اسمه الرجال بالتشديد، وقال بعضهم الرحال، والصواب بالجيم المعجمة، له بإشراك النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الأمر. وكان الرجال من الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ القرآن وتعلم السنن. قال ابن عمر: وكان من أفضل الوفد عندنا، فكان أعظم فتنة على أهل اليمامة من غيره لما كان يعرف به. وانظر إلى هذه الفتنة، رجل عرف القرآن وآمن وأسلم، ومع ذلك ارتد ووقف مع مسيلمة. هذه القصة بطولها تجدها في تاريخ الطبري، ومن طريق سيف بن عمر التميمي وهو ضعيف، وعند الطبري من طريق ابن إسحاق وقد عنعن. ولكن قصة مسيلمة مشهورة في الجملة، وفي بعض تفاصيلها ضعف. قال رافع بن خديج: كان بالرجال من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير فيما يرى شيء عجيب. وكان ابن عمر اليشكري من أشرافهم، وكان صديقا للرجال، وعندي هنا بالتخفيف وهو بالتشديد، الصواب بالتشديد الرجال. وكان مسلما يكتم إسلامه، فقال شعرا فشى في اليمامة حتى كانت الوليدة والصبي ينشدونه: يا سعاد الفؤاد بنت أثال، طال ليلي بفتنة الرجال، إنها يا سعاد من حدث الدهر، عليكم كفتنة الدجال. فتن القوم بالشهادة، والله عزيز ذو قوة ومحال، لا يساوي الذي يقول من الأمر قبالا وما احتدى من قبالي. إن ديني دين النبي، وفي القوم رجال على الهدى أمثالي. أهلك القوم محكم بن طفيل، ورجال ليسوا لنا برجالي. بز أمرهم مسيلمة اليوم، فلن يرجعوه أخرى الليالي. قلت للنفس إذ تعاظمها الصبر، وساءت مقالة الأنذال: ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. إن تكن منيتي على فطرة الله حنيفا، فإنني لا أبالي. فبلغ ذلك مسيلمة ومحكما وأشرافهم، فطلبوه ففاتهم، ولحق بخالد فأخبره بحالهم ودله على عوراتهم. وعظمت فتنة بني حنيفة بكذابهم. عندك هذا السؤال، عندك من يجيب على هذا السؤال الكبير؟ بنو حنيفة أو بني حنيفة، الذي قال هنا عظمت فتنة بني حنيفة، عند من هذا السؤال؟ من يقول أنا؟ أحسنت، قبيلة بنو حنيفة، هنا قبيلة وليس إلى مذهب بني حنيفة أو أبي حنيفة، فانتبه. فلا تأتي ما تدري إلا وأنت تقول مسيلمة الكذاب من أتباع أبي حنيفة. وعظمت فتنة بني حنيفة بكذابهم إذ كانوا يدعو لمريضهم ويبرك على مولودهم ولا ينهاهم عن الاغترار به ما يريهم الله ما يحل به من الخيبة والخسران. جاءه رجل بمولود فمسح رأسه فقرع، بدل من أن ينبت الشعر ذهب الشعر، فهو مدبر. وقرع كل مولود له. وجاءه آخر فقال إني ذو مال وليس لي مولود يبلغ سنتين حتى يموت إلا هذا المولود وهو ابن 10 سنين، ولي مولود ولد أمس فأحب أن تبارك فيه فتدعو أن يطيل الله عمره. قال سأطلب ذلك. فرجع الرجل إلى منزله مسرورا، فوجد الأكبر قد تردى في بئر، ووجد الأصغر في نزع الموت، فلم يمس ذلك اليوم حتى مات جميعا. هذا من بركة مسيلمة. وتقول أمهما لا والله المال أبي ثمامة عند إلهه منزلة محمد. وحفرت بنو حنيفة بئرا فاستعذبوها، فأتوا مسيلمة وطلبوا أن يبارك فيها، فبصق فيها فعادت ملحا أجاجا. وكان الصديق رضي الله عنه قد عهد إلى خالد إذا فرغ من أسد وغطفان والضاحية أن يقصد اليمامة، وأكد عليه في ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أرسل قبل خالد بن الوليد فلم يتمكنوا من أهل اليمامة، ثم إنه أمر برجوع ذلك الجيش وأن يتقدم خالد بن الوليد. فلما أظفر الله خالدا بهم تسلل بعضهم إلى المدينة يسألون أبا بكر أن يبايعهم على الإسلام، فقال بيعتي إياكم وأماني لكم أن تلحقوا بخالد، فمن كتب إلى خالد أنه حضر معه اليمامة فهو آمن، وليبلغ شاهدكم غائبكم ولا تقدموا علي. قال ابن الجهم أولئك الذين لحقوا بهم الذين انكسروا بالمسلمين يوم اليمامة 3 مرات وكانوا على المسلمين بلاء، يعني منافقون. قال الشريك الفزاري كنت ممن شهد بزاخة مع عيينة بن حصن، ثم رزقني الله الإنابة فجئت أبا بكر فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب معي إليه أما بعد، فقد جاءني كتابك تذكر ما أظفرك الله بأسد وغطفان وأنك سائر إلى اليمامة، فاتق الله وحده لا شريك له وعليك بالرفق بمن معك من المسلمين كلهم كالوالد، وإياك يا ابن الوليد ونخوة بني المغيرة، فإني عصيت فيك من لم أعصه في شيء قد، فانظر بني حنيفة فإنك لم تلق قوما يشبهونهم، كلهم عليك ولهم بلاء واسعة بلاد واسعة، فإذا قدمت فباشر الأمر بنفسك واستشر من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف لهم فضلهم، فإذا لقيت القوم فأعد للأمور أقرانها، فإن أظفرك الله بهم فإياك والإبقاء عليهم، أجهز على جريحهم واطلب مدبرهم وأحمل أسيرهم على السيف وهول فيهم القتل وأحرقهم بالنار، وإياك أن تخالف أمري والسلام. وهذا لا يصح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أمر بالتحريق بالنار وأنه أمر بقتل جرحاهم، فليس هذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال ولما اتصل بأهل اليمامة مسير خالد إليهم بعد الذي صنع بأمثالهم حيرهم ذلك، وجزع له محكم بن طفيل سيدهم وهم أن يرجع إلى الإسلام، ثم استمر على ضلالته وكان صديقا لزياد بن لبيد الأنصاري، فقال له خالد لو ألقيت إليه شيئا تكسره به فإنه سيدهم وطاعتهم بيده، فبعث إليه هذه الأبيات. زياد بن لبيد بعث إلى محكم هذه الأبيات: يا محكم بن طفيل قد أتيح لكم لله در أبيكم حية الوادي، يا محكم بن طفيل إنكم نفر كالشاء أسلمها الراعي لأسادي، ما في مسيلمة الكذاب من عوض من دار قوم وإخوان وأولادي، فاكفف حنيفة عنه قبل نائحة تعفي فوارس قوم شجوها بادي، لا تأمنوا خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل الأغطف العادي، ويل اليمامة ويل لا فراق له إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي، والله لا تنثني عنكم أعنتها حتى تكونوا كأهل الحجر أو عادي. ووردت على محكم وقيل له هذا خالد في المسلمين، فقال رضي خالد أمرا ورضينا غيره. وما ينكر خالد أن يكون في بني حنيفة من أشرك في الأمر، فسيرى أن قدم علينا يلقى قوما ليسوا كمن لقي، ثم خطبهم فقال إنكم تلقون قوما يبذلون أنفسهم دون صاحبهم فابذلوا نفوسكم دون صاحبكم، انظر إلى هذا البلاء، بعد أن دخلوا في الإسلام ارتدوا وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا، وهم ألوف ليسوا بالقليل، نحو 40,000 مقاتل. وكان عمير بن ضابئ في أصحاب خالد، ولم يكن من أهل حجر، كان من أهل ملهم ويم قرى اليمامة. فقال له خالد: تقدم إلى قومك فاكسرهم. فأتاهم فقال: يا أهل اليمامة، أظلكم خالد في المهاجرين والأنصار؟ قد تركت القوم والله يتبايعون على فتح اليمامة، قد قضوا وطرا من أسد وغطفان وأنتم في أكفهم، وقولهم لا قوة إلا بالله. إني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصر، وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم بالموت على الموت، وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد. لستم والقوم سواء، الإسلام مقبل والشرك مدبر، وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب، ومعهم السرور ومعكم الغرور. فالآن والسيف في غمده والنبل في جفيره قبل أن يسل السيف ويرمى بالسهم، فكذبوه واتهموه. وقام ثمامة بن أثال فيهم فقال: اسمعوا مني وأطيعوا أمري، ترشدوا إنه لا يجتمع نبيان بأمر واحد، وإن محمدا لا نبي بعده ولا نبي يرسل معه. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذا كلام الله عز وجل. أين هذا من يا ضفدع بن ضفدعين؟ يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين. وهذا من الهذيان الذي كان يدعي مسيلمة أنه ينزل عليه من الوحي. ولا الطين تفارقين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون، والله إنكم لترون هذا ما يخرج من إل، المراد بالإل الأصل، أي معناه أنه ليس من كلام الله. وقد استحق محمد أمرا أذكره به، خرجت معتمرا فأخذتني رسله في غير عهد ولا ذمة. هذا ثمامة بن أثال وحديثه في الصحيحين. فعفى عن دمي فأسلمت وأذن لي في الخروج إلى بيت الله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بهذا الأمر رجل من بعده هو أفقههم في أنفسهم، لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم بعث إليكم رجلا لا يسمى باسمه ولا باسم أبيه، يقال له سيف الله، معه سيوف لله كثيرة، فانظروا في أمركم. فآذاه القوم جميعا أو من آذاه منهم. وقال ثمامة في ذلك: مسيلمة ارجع ولا تمحك، فإنك في الأمر لم تشرك، كذبت على الله في وحيه، وكان هواك هوى الأنوك، ومناك قومك أن يمنعوك، وإن يأتهم خالد تترك، فما لك من مصعد في السماء وما لك في الأرض من مسلك. هذا ثمامة الذي أسره المسلمون وكان ذاهبا إلى مكة، فناقشه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الإسلام. قال: ذكر تقديم خالد الطلائع من البطاح. لما سار خالد من البطاح وجاء أرض بني تميم، قدم 200 فارس عليهم معن بن عدي، وقدم عيينة، وقدم عينين له أمامه. وذكر الواقدي، وقد كذب الواقدي، أن خالدا لما قدم العرض قدم 200 فارس وقال: من أصبتم من الناس فخذوه. فانطلقوا فأخذوا مجاعة بن مرارة ابن مرارة في 23 رجلا من قومه، خرجوا في طلب رجل أصاب فيهم دما وهم لا يشعرون بإقبال خالد، فسألوهم: ممن أنتم؟ فقالوا: من بني حنيفة. فقالوا: ما تقولون في صاحبكم؟ فشهدوا أنه رسول الله، يعني مسيلمة. فقالوا لمجاعة: ما تقول أنت؟ فقال: ما كنت أقر بمسيلمة، وقد قدمت على رسول الله فأسلمت، وما غيرت ولا بدلت. فضرب خالد أعناقهم حتى إذا بقي سارية بن عامر، قال: يا خالد، إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستبق مجاعة. وكان مجاعة شريفا، فلم يقتله، وترك أيضا سارية، وأمر بهما فأوثق في جوامع من حديد، وكان يدعو مجاعة وهو كذلك، فيتحدث معه ويظن أن خالدا يقتله. فقال: يا ابن المغيرة، إن لي إسلاما، والله ما كفرت، وأعاد كلامه الأول. فقال خالد: إن بين القتل والترك منزلة، وهي الحبس، حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاض. ودفعه إلى أم متم من زوجته، وأمرها أن تحسن إساره، فظن مجاعة أن خالدا يريد حبسه لأجل أن يخبره عن عدوه ويشير عليه. فقال: يا خالد، لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإن يكن كذاب خرج فينا، فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكان ذكينا هذا. فقال: يا مجاعة، تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه، وأنت أعز أهل اليمامة، وقد بلغك مسيري إقرارا له ورضا بما جاء به، فهلا أبديت عذرا فتكلمت في من تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم ليشكري، فإن قلت: أخاف قومي، فهلا عمدت إلي أو بعدت إلي رسولا؟ فقال: إن رأيت ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله. فقال: قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي من تركك حرج. فقال له ذات يوم: أخبرني عن صاحبك، ما الذي يقرئكم؟ هل تحفظ منه شيئا؟ قال: نعم. فذكر له شيئا من رجزه، فضرب خالد بإحدى يديه على الأخرى وقال: يا معشر المسلمين، اسمعوا إلى عدو الله كيف يعارض القرآن. فقال: ويحك يا مجاعة، أراك سيدا عاقلا تسمع إلى كتاب الله، ثم انظر كيف عارضه عدو الله. فقرأ عليه خالد: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ثم قال خالد: أفما كان في هذا لكم ناهن ولا زاجر؟ ثم قال: هات من كذب الخبيث. فذكر له بعض رجزه، فقال خالد: وقد كان عندكم حقا وكنتم تصدقونه. فقال: لو لم يكن عندنا حقا لما لقيك غدا أكثر من 10,000 سيف يضاربونك حتى يموت الأعجل. فقال خالد: إذن يكفيناهم الله، ويقر دينه فإياه يعبدون، ودينه يؤيدون. قال عبيد الله بن عبد الله: لما أشرف خالد أجمع أن ينزل عقرباء، وهو موضع، ودفع الطلائع أمامه، فرجعوا إليه فأخبروه أن مسيلمة ومن معه قد نزلوا عقرباء، سبقهم مسيلمة ونزل في هذا المكان خارج اليمامة. فشاور أصحابه أن يمضي إلى اليمامة أو ينتهي إلى عقرباء، فأجمعوا أن ينتهي إلى عقرباء، فزحف خالد بالمسلمين إليها. وكان المسلمون يسألون عن الرجال ابن عنفوة، فإذا الرجال على مقدمة مسيلمة، فلعنوه وشتموه، الذي ارتد بعد إسلامه. فلما فرغ خالد من ضرب عسكره وبنو حنيفة تسوي صفوفها، نهض خالد إلى صفوفه فصفها، وقدم رايته مع زيد بن الخطاب، ودفع راية الأنصار إلى ثابت بن قيس بن شماس فتقدم بها، وجعل على ميمنته أبا حذيفة بن عتبة، وعلى ميسرته شجاع بن وهب، واستعمل على الخيل البراء بن مالك، ثم عزله واستعمل أسامة بن زيد. هذا كله مأخوذ من البداية والنهاية لابن كثير، ومن تاريخ الطبري، وليس في سيرة ابن هشام، لأن سيرة ابن هشام هي السيرة النبوية، وهذه في سيرة الخلفاء وأيام الردة، ليست في السيرة النبوية، حتى لا ترجع إلى الأصل وتقول هذا ما هو موجود في الأصل. فأقبل بنو حنيفة وقد سلوا السيوف، فقال خالد: يا معشر المسلمين، أبشروا، فقد كفاكم الله أمر عدوكم، ما سلوا السيوف من بعد إلا ليرهبوا. فقال مجاعة: كلا يا أبا سليمان، ولكنها الهندوانية خشوا تحطمها، وهي غداة باردة، فأبرزوها للشمس لتسخن متونها. فلما دنوا من المسلمين نادوا: إنا نعتذر إليكم من سل سيوفنا، والله ما سللناها ترهيبا، ولكن غداة باردة فخشينا تحطمها، فأردنا أن تسخن متونها إلى أن نلقاكم فسترون. فاقتتلوا قتالا شديدا، وصبر الفريقان صبرا طويلا، حتى كثر القتل والجراح في الفريقين، واستحر القتل في المسلمين، وحملت القرآن حتى فنوا إلا قليلا. قراء القرآن وحفظ القرآن في معركة اليمامة قتل أكثرهم. وهذا فيه رد على الذين يقولون: لا تذهبوا للجهاد، لا يقتل طلاب العلم، كيف يقتل حفظة القرآن؟ فها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظة القرآن والقراء في مقدمة المعارك، وقد قتلوا في معركة اليمامة، حتى جاء حذيفة يجري إلى أبي بكر يقول: أدرك أدرك القراء، حتى اجتمع أبو بكر وجمع الصحابة وعزم على جمع القرآن بسبب قتل كثير من القراء. وهزم كل من الفريقين حتى دخل المسلمون عسكر المشركين، والمشركون عسكر المسلمين مرارا، وجعل زيد بن الخطاب ومعه الراية يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به مسيلمة، وأعتذر إليك من فرار أصحابي. وجعل يشتد بالراية في نحور العدو، ثم ضارب بسيفه حتى قتل رحمه الله ورضي عنه، فأخذ الراية سالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة هو ممن كان يؤم الناس في المدينة، فقال المسلمون إنا نخاف أن نؤتى من قبلك، فقال بئس حامل القرآن إذا أنا أوتيتم من قبلي، ونادت الأنصار ثابت بن قيس ومعه رايتهم إلزمها فإنها ملاك القوم. فتقدم سالم فحفر لرجليه حتى بلغ أنصاف الساقي، وحفر ثابت لرجليه مثل ذلك، ثم لزما رايتهما. ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه، وإن سالما وثابتا لقائمان حتى قتل سالم وقتل أبو حذيفة مولاه. قال وحشي بن حرب اقتتلنا قتالا شديدا حتى رأيت شهب النار تخرج من خلال السيوف حتى سمعت لها صوتا كالأجراس. وقال ضمرة بن سعيد المازني وذكر ردة بني حنيفة لم يق المسلمون عدوا أشد نكاية منهم، لقوهم بالموت الناقع والسيوف قد أصلتوها قبل النبل وقبل الرماح، فكان المعول يومئذ على أهل السوابق. وقال ثابت بن قيس بن شماس يومئذ يا معشر الأنصار الله الله في دينكم، علمنا هؤلاء أمرا ما كنا نحسنه. ثم أقبل على المسلمين وقال أف لكم ولما تصنعون، ثم قال خلوا بيننا وبينهم عندكم. ثم أقبل على المسلمين، نعم لعله يعني المنهزمين، ثم قال خلوا بيننا وبينهم أخلصونا. فأخلصت الأنصار فلم تكن لهم ناهية حتى انتهوا إلى محكم بن الطفيل فقتلوه، ثم انتهوا إلى الحديقة فدخلوها. لما اشتدت المعارك مسيلمة وأصحابه دخلوا حديقة محصنة فقاتلوا أشد القتال حتى اختلطوا فيها، ثم صاح ثابت صيحة يا أصحاب سورة البقرة. وأوفى عباد بن بشر على نشز فصاح بأعلى صوت أنا عباد بن بشر يا للأنصار أنا عباد إلي فأجابوا لبيك لبيك حتى توافوا عنده. فقال فداكم أبي وأمي، حطموا جفون السيوف. ثم حطم جفن سيفه فألقاه. ومن هو الصحابي الذي أغلق باب الحديقة فلم يستطع المسلمون الدخول إلى من كان بالداخل إلا قليلا، فطلب من أصحابه أن يرموه من على السور ليفتح الباب، فترددوا خوفا عليه، فلما رأوه مصرا ألقوه، فقاتل عند الباب حتى فتحه. من هو؟ البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنه. وحطمت الأنصار جفون سيوفها، ثم قال حملة صادقة اتبعوني، فخرج أمامهم حتى ساقوا بني حنيفة منهزمين حتى انتهوا إلى الحديقة فأغلق عليهم. ثم إن الله فتح الحديقة فاقتحم عليهم المسلمون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلنا الحديقة حين جاء وقت الظهر واستحر القتل، فأمر خالد المؤذن فأذن على جدار الحديقة بالظهر. رضي الله عن الصحابة، مع هذه الشدة وكثرة القتل وسفك الدماء والمعارك ومع ذلك يؤذنون ويصلون، ما ضيعوا الصلاة حتى في هذا الحال، ما ضيعوا الصلاة. والقوم مقبلون على القتل حتى انقطعت الحرب بعد العصر، فصلى بنا خالد الظهر والعصر. وبعض الناس يقاتلون وهم يستمعون فيصل علوي وقت الحرب، يستمعون فيصل علوي، كيف ينتصرون؟ ثم بعث السقاة يطوفون على القتلى، فطفت معهم فمررت بعامر بن ثابت وإلى جنبه رجل من بني حنيفة به جراح، فسقيت عامرا فقال الحنفي اسقني فداك فدا لك أبي وأمي، فقلت له لا ولا كرامة ولكني أجهز عليه. قال أحسنت، أسألك مسألة لا شيء عليك فيها. قلت ما هي؟ قال أبو ثمامة ما فعل، يعني مسيلمة، قلت والله قتل. قال نبي ضيعه قومه، يعني مدبر إلى آخر لحظة وهو في ساعة الاحتضار، مع ذلك ما زال مؤمن بمسيلمة. ولما قتل منهم من قتل منهم من قتل، وكانت لهم أيضا في المسلمين مقتلة عظيمة، قد أبيح أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل كثير من الصحابة، وقيل لا تغمدوا السيوف وفينا وفيهم عين تطرف، وكان في من بقي من المسلمين جراحات كثيرة. فلما أمسى مجاعة ذاك الذي كان مقيدا عند خالد أرسل إلى قومه ليلا أن ألبسوا السلاح النساء والذرية، ثم إذا أصبحتم فقوموا مستقبل الشمس على حصونكم حتى يأتيكم أمري. وبات المسلمون يدفنون قتلاهم، فلما فرقوا جعلوا يتكمدون بالنار من الجراح. فلما أصبحوا أمر خالد فسيق مجاعة في الحديد يعرفهم القتلى، فمر برجل وسيم فقال يا مجاعة أهو هذا؟ يعني مسيلمة. قال هذا أكرم منه، هذا محكم بن الطفيل، إن الذي تبتغون لرجل أصيفر أخينس. فوجدوه فوقف عليه خالد فحمد الله كثيرا وأمر به فألقي في البئر التي كان يشرب منها. وكان خالد يرى أنه لم يقوى منهم أحد إلا من لا عتاد عنده، فقال: يا مجاع، هذا صاحبكم الذي فعل بكم الأفاعيل، ما رأيت عقولا أضعف من عقول أصحابك مثل هذا فعل بكم ما فعل. فقال مجاع: قد كان ذلك، ولا تظن أن الحرب انقطعت وإن قتلته، إن جماعة من الناس أهل البيوتات لفي الحصون، فانظر. فرفع خالد الرأس فإذا السلاح والخلق الكثير على الحصون، وهي عبارة عن نساء وأطفال. فرأى أمرا غمة، ثم استند ساعة ثم أدركت الرجول، فقال لأصحابه: يا خير الله اركبي، يا صاحب الراية قدمها. فقال مجاع: إني لك ناصح، وإن السيف قد أفناك، فتعال أصالحك على قومي. وقد أخل بخالد المصاب أهل السابقة، ومن كان يعرف عنده الغناء فقد رق وأحب الموادعة مع عجف الكراع، فاصطلحوا على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع ونصف السبي. ثم قال مجاع: إني آتني القوم فعارض عليهم ما صنعت. قال فانطلق، فذهب ثم رجع فأخبروا أنهم أجازوه. فلما بان لخالد أنه إنما هم النساء والصبيان، قال: ويلك يا مجاع، خدعتني. فقال: قومي فما أصنعوا وما وجدت من ذلك بدا، يعني يقول: هؤلاء قومي، يعني أستبقي من بقي منهم. ومع ذلك أمضى خالد رضي الله عنه هذا العهد ولم يقتل أحد بعدها. وقال أسيد بن حضير وغيره لخالد: اتق الله ولا تقبل الصلح. فقال: إنه قد أفناكم السيف. قالوا: وأفنى غيرنا أيضا. قال: ومن بقي منكم جريحا؟ قالوا: ومن بقي من القوم جرحا لا ندخل في الصلح أبدا، أغد بنا عليهم حتى يظهرنا الله بهم أو نبيد عن آخرنا، احملنا على كتاب أبي بكر، إن أظفرك الله بهم فلا تبقي منهم أحدا. فبينما هم على ذلك إذ جاء كتاب أبي بكر يقطر الدم، وفيه: إن أظفرك الله بهم فلا تستبقي رجلا مرت عليه الموسى. فتكلمت الأنصار في ذلك وقالوا: أمر أبي بكر فوق أمرك. فقال: إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير، رأيت أهل السابقة وأهل القرآن قد قتلوا، ولم يبق معي إلا من لا بقاء له على السيف، لو لج عليهم فقبلت الصلح، مع أنهم قد أظهروا الإسلام واتقوا بالراح. وتم الصلح، وكتب إلى أبي بكر يعتذر إليه. فتكلم عمر في شأن خالد بكلام غليظ، فقال أبو بكر: دع عنك هذا. وهنا نستفيد أن القائد في الحرب والمعركة قد يجتهد في بعض المسائل، يرى غيره أن الصواب خلافه، لكنه في هذا الموطن لا يعتب عليه ولا يفتح باب الشقاق والخلاف والعصيان والتمرد، لماذا قال هذا، لماذا أمر بهذا، لماذا قرر هذا، فإن هذا سبيل الهزيمة. انظر، مع أن أبا بكر كان رأيه أن يقتل كل من وجد من بني حنيفة، ولكن خالد رأى المصلحة أن من بقي ما دام أنهم صالحوا ودخلوا في الإسلام أنهم يتركوا، فلم يعنف عليه أبو بكر، بل أنكر على عمر إن صح هذا حين غضب من خالد. فقال أبو بكر: دع عنك هذا. فقال: سمعا وطاعة. فقال أبو بكر: ليته حملهم على السيف، فلن يزالوا من كذابهم في بلية إلى يوم القيامة إلا أن يعصمهم الله. ومع ذلك فإن الذين صالحوا يوم اليمامة ورجعوا إلى الإسلام ثبت كثير منهم على الإسلام وقاتلوا مع المسلمين بعد ذلك. وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول سنة 12، وبعضهم يقول في 11، في أواخر 11. وذكر عمر يوما وقعة اليمامة ومن قتل فيها من أهل السابقة، فقال: ألحت السيوف على أهل السوابق، ولم يكن المعول يومئذ إلا عليهم، خافوا على الإسلام أن يكسر بابه فيدخل منه إن ظهر مسيلمة، فمنع الله الإسلام بهم حتى قتل عدوه وأظهر كلمته، وقدموا رحمهم الله على ما يسرون به من ثواب جهادهم، من كذب على الله وعلى رسوله فاستحر بهم القتل، فرحم الله تلك الوجوه. ولو أنهم تأرنحوا وتأرجحوا لربما استفحل أمر بني حنيفة ومسيلمة، وصعب بعد ذلك على المسلمين كبت هذا الشر. وقال يعقوب بن سعيد بن عبيد الزهري: قتل من بني حنيفة أكثر من 7000، 7000 في معركة، مع أن ليس فيها دبابات ولا قذائف ولا صواريخ ولا عبوات ولا شيء، إنما هو بالسيف 7000. انظر كم ضرب من الناس، وهؤلاء الذين قتلوا بخلاف الذين أيضا جرحوا. وكان داؤهم خبيثا والطارئ منهم على الإسلام عظيما، فاستأصل الله شأفتهم والحمد لله رب العالمين. وكان كما قال هنا بأن هذا أشد ما لقي المسلمون من أهل الردة من حيث العدة والعتى والعدد وشدة البأس